السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اليوم 14 من شهر رجب من عام 35 بعد 400 يوم الثلاثاء، تكلمنا في الثلاثاء الماضي عما يتعلق بالتمني، وفي ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك آية متصلة بهذا المعنى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث في كتابه على ما قص علينا في سورة النساء، وبين ميراث كل وارث ونصيبه وحده في جميع أحواله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، أراد الله جل وعلا أن يبين ما كان عليه أهل الجاهلية مما سكت عنه الإسلام، أو ربما أقره في ابتداء الأمر ثم نسقه، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون من غير الأرحام، وذلك أنهم يتوارثون بالحلف، فإذا حالف الرجل رجلا حالفت القبيلة قبيلة، فإنهم يتوارثون فيما بينهم، أعني المتحالفين، فيحالف الرجل رجلا ويقسم عليه أن يكون أخا له، وأن يكون سلمه سلمة وحربه حربة، ويرثه ويرثه، ويعقله. فكانوا يجعلون في لحلف المؤاخاة السدس في الميراث، فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك على ما قص علينا من مواريث للأولاد وللإخوة وللوالدين، وبين الله سبحانه وتعالى ميراث غيرهم كميراث الزوجين فيما بينهم، وبين الله سبحانه وتعالى حق المورث في أن يجعل نصيبا من ماله لغير الوارثين، وذلك في الوصية. وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى ما يتعلق بأمر الدين، وأن الله عز وجل قدمه على الوصية، وذلك لشغول ذمة الميت به، فيجب حينئذ أن يوفى. وذكرنا أيضا الحكم فيما عدا الدين مما يتعلق بنفقة الميت في ذاته، وذلك من تغسيله وتكفينه وحفر قبره ودفنه، فحكم تجهيزه كله يكون من ماله إذا لم يوجد متبرع من ورثته، أو وجد من بيت المال من ينفق عليه فإنه ينفق عليه من ماله، ويتقدم نفقته على الدين كحاله في حياته، فإنه في حياته لا يلزم بسداد الدين إذا كان الرجل لا يجد إلا نفقته ونفقة عياله، فإن نفقته مقدمة على سداد الدين، وذلك أنه لا قوام للإنسان إلا بهذا، وأمره أوجب عليه من أمر غيره. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني لكل ميت يموت جعل الله عز وجل له ورثة، وهؤلاء الورثة قص الله سبحانه وتعالى مواريثهم في كتابه على ما مضى. وقوله جل وعلا موالي، يعني يلون ماله بعد موته. والمولى في لغة العرب من الألفاظ المشتركة التي ربما تقع على شيئين متقابلين، فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى، العبد مولى وسيده مولى، وكذلك يسمى النصير والمعين والظهير، يسمى مولى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فنعم المولى ونعم النصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الله مولانا. فالإنسان مولى مولى لغيره إذا نصره فتولى شيئا من أمره يسمى كذلك. وكذلك أيضا العبد مولى عند سيده لأنه يلي شأنه بخدمته فيسمى مولى. وكذلك أيضا السيد يسمى مولى لفلان، مولى لفلان من جهة اللغة جائز، فهي من الألفاظ المشتركة التي تقع على شيئين متقابلين أو تقع على عدة ذوات وإن اختلفوا من جهة المقام. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا موالي، يعني ما من أحد غالبا إلا وله وارث يرثه ويلي أمر ماله. فإذا كان له وارث يلي أمر ماله فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراثه. وأما ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه في هذا الموضع مما كان عليه أهل الجاهلية وهو الذي عقدت أيمانهم يعني عليه من حلف الجاهلية، فإنهم كانوا يتحالفون ويقسم المتحالفان على الوفاء والعهد ويجعلون ذلك ميراثا فيما بينهم، فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك. فقوله جل وعلا والذين عقدت أيمانكم قرئ بعقدت وقرئ بعقدت أيمانكم، يعني ما عقدته من عهود ومواثيق، وذلك لتعدد حال العقود التي تكون من الإنسان. وقوله سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم يعني من حلفائكم، نسخ الله عز وجل الحلف في الإسلام بعدما آخى بين المهاجرين والأنصار وجعلهم يتوارثون في ابتداء الأمر على ما كان الناس يتحالفون عليه في الجاهلية، فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك في أحاديث كثيرة، ومنها في هذه الآية وفي أحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام. وجاء في هذا الباب أيضا من حديث أم سلمة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالحلف إذا أريد به ما كان عليه أمر الجاهلية من أنهم يتوارثون فيما بينهم ويعقل بعضهم عن بعض في حال الديات فإن هذا منسوخ. وأما مما هو باقي مما من أمور العهود فهو أداء الأمانة ووفاء العهد بالنصرة وغير ذلك من مما كان بين الناس وتقره الفطر فأقرته الشريعة وأبقته. وأما قول الله جل وعلا والذين عقدت أيمانكم فإنه منسوخ، قال بعض العلماء إنه منسوخ في صدر هذه الآية في قول الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي، أي هي ناسخة لما بعدها، أي ليس لهم ميراث. فالذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم يعني من غير الميراث، إن شئت وصية توصي له فالأمر إليك، وإن شئت أنتفي له بعهد وميثاق بنصرة ونصيحة وغير ذلك مما يكون من الوفاء بالعهود، فإن ذلك من الأمور المباحة المتأكدة في الشريعة، فإن الله عز وجل أذن بها. وأما الميراث فالله عز وجل نسخه. يتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أن ميراث الأحلاف منسوخ ولا خلاف عندهم في ذلك، وإنما اختلفوا في أمرين في هذا الموضع. الأمر الأول اختلفوا في الناسخ في موضعه من القرآن، والأمر الثاني اختلفوا في النصيب في هذه الآية في قول الله عز وجل فآتوهم نصيبهم. ما المراد بالنصيب؟ هل ثمة نصيب باقي لم ينسخ من نصيب الأحلاف أم نسخ بكامله؟ فنسخت هذه الآية. ذهب غير واحد من العلماء وقول أكثر السلف إلى أن هذه الآية منسوخة، ويقول الله جل وعلا والذين عقدت أيمانكم أن الله عز وجل نسخها في صدر هذه الآية، وهي في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. وذهب إلى هذا جماعة من المفسرين من السلف كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم، واختار هذا أبو عبيد القاسم السلام. وذهب بعضهم إلى أن الناسخ هو قول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالله عز وجل قد جعل الولاية التي تكون بين الناس في ورثة المال أنها تكون في ذوي الأرحام، تكون في ذوي الأرحام فيرثون بعضا، وأما من غير الأرحام فهي منسوخة. وثمة قول ثالث أن هذه الآية ليست منسوخة، أن هذه الآية ليست منسوخة وهي آية محكمة، وقول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أن المراد بالنصيب هنا هو النصيحة والمشورة والعون والنصرة عند العدو. فأبقى الشارع الأحلاف على ما كان عليه الناس من عهود ومواثيق من غير الميراث ومن غير الديات، فإن الله عز وجل قد قضى فيها. قالوا: فأبقى الله عز وجل من ذلك نصيبا، وهو النصرة والنصيحة والإعانة عند النائبة، فإنه يكون أولى من غيره. وهذا قول لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وروي هذا أيضا عن سعيد بن المسيب وعن ابن شهاب الزهري وبعض فقهاء المدينة، وهو أمر محتمل. ومال إلى أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة ابن جرير الطبري رحمه الله. ولكن نقول: إذا اتفق العلماء على أن الميراث منسوخ وأن الديات والعقل منسوخ في الأحلاف، فحينئذ فلا ضير بالقول بأن هذه الآية ليست منسوخة ما دام ثمة قائل من السلف، كما هنا في ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. وفي قوله هنا سبحانه وتعالى: مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أهل الجاهلية كانوا على أمر وعلى صورة في حلفهم عند خوفهم من بعضهم، يتحالف الرجل مع رجل يطمئن إليه والقبيلة إلى قبيلة تطمئن إليها ليعبد بعضهم بعضا، فيجعل الله عز وجل ذلك سببا، فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا في دفع المفاسد والشر عن الناس. وهذا مما أقرته الشريعة ابتداء، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحلاف المهاجرين مع الأنصار على ما كان عليه الناس قبل ذلك، وأجري الميراث كذلك حتى نسخ الله عز وجل أمر الميراث بما تقدم من نصوص. والإتيان بهذه الآية بعد ذكر آيات المواريث في سورة النساء إشارة إلى إزالة ما كان عليه الناس قبل ذلك. ومن هذا يؤخذ إلى أن النسخ لا حرج أن يتأخر، إلى أن النسخ التام إذا كان مشكلا أو ثقيلا لا حرج أن يسبقه نسخ جزئي، فإن المواريث في الشريعة ما نزلت كاملة مرة واحدة، وإنما جاءت مفصلة مبينة متتالية، ثم جاء بعدها نسخ ميراث الأحلاف الذي كان عليه أهل الجاهلية. وذلك أنه يبقى لأهل الأحلاف باقية من الميراث، فحينئذ لا حرج عليهم أن يتوارثوا حتى يثبت بذلك النسخ. وأما من قال بعدم نسخها فيدخل معها الوصية، فمنهم من يقول إذا تحالف اثنان تأكد لأحدهما أن يوصي للآخر بشيء من ماله. قال: وذلك هو المراد من قول الله عز وجل: فآتوهم نصيبهم. فيوصي له بشيء من ماله لا يزيد عن الثلث إذا كان لا يضر ذلك بالورثة. وهذا ذهب إليه بعض السلف كابن شهاب الزهري وغيره. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا، إشارة إلى معنى وحكمة ربما يغفل عنها السامع عند ورود النسخ لعمل كان عليه. وهذا العمل الذي كان عليه أهل الإسلام في مؤاخاتهم ابتداء، وما كان عليه أيضا أهل الجاهلية في مؤاخاتهم من غير مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام، يستحضرون ما كان بينهم من مودة ونصرة. فكيف يعطى رحم بعيد يؤذي أو يحارب ويقتل، ويمنع حليف يواد ويناصر من عادى ويعقل عند الدية ويقوم بما لم يقم به الأخ؟ فربما استثقل ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل كان على كل شيء شهيدا، يعني يشهد تلك الأحوال التي عقدتموها والله يعلمها، وشهدها واحدة واحدة وما خافي عليه شيء من أمرها، ومع ذلك قضى الله سبحانه وتعالى بما قضى. وذلك أنه لا يصلح الناس إلا ذلك. والشهادة تكون على الشيء الحاضر، والعلم يكون على الشيء الحاضر والغائب، على الشيء الحاضر والغائب. فلا تقول إن الله سبحانه وتعالى شهيد على شيء مستقبلي، على شيء مستقبلي، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمه سبحانه، فإذا وقع فالله عز وجل شهيد عليه، وما مضى فالله عز وجل شهيد عليه، وما وقع حالا فالله عز وجل شهيد عليه كذلك. ولهذا نجد أنه يستعمل في القرآن ذكر الشهادة لما مضى فشهده الله، فشهد الله عز وجل عليه، وما كان حاضرا فشهد الله عز وجل عليه. والعلم يطلق على ما لم يقع، والعلم يطلق على ما لم يقع من الأمور، من الأمور المستقبلية المغيبة. والعلم يجوز إطلاقه على ما مضى وعلى ما وقع وعلى المستقبل الذي لم يقع، فيطلق، فلله عز وجل في ذلك العلم الكامل، ولله عز وجل العلم الكامل. وهنا يقول الله عز وجل في الآية الثانية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ذكر الله سبحانه وتعالى الرجال وقوامتهم على النساء، وما ذكر جنسا من أجناس الرجال، وذلك أن أجناس الرجال أنواع، منهم الآباء والإخوة ومنهم الأزواج ونحو ذلك، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى جنس الرجال لتعم الجميع، وذكر جنس النساء ليعم الجميع كذلك. وذلك أن الرجال قوامون على النساء وإن اختلفت أحوالهن واختلفت أحوالهم، فلا بد للمرأة من قيم عليها، فلا بد للمرأة من قيم عليها، وقيمها أقرب الناس إليها من أرحامها ما لم يكن لها زوج. فإذا كان لها زوج فقيمها في ذلك زوجها. والرجل الواحد يكون قيما على جماعة من النساء ولو كثرنا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون لخمسين امرأة قيم واحد. والقوامة في قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، المراد بالقوامة هي الولاية، والولاية والقوامة في الشريعة على نوعين، ولاية عامة وقوامة عامة، وولاية خاصة وقوامة خاصة. أما الولاية العامة فتكون، والقوامة العامة هي التي تكون على شخص لا يملك التصرف بحال، وذلك كالطفل الصغير والمجنون والأسير الذي لا يملك التصرف بنفسه فضلا عن غيره، فيحتاج إلى قوامة في أمره من جهة تزويجه والقيام بشأنه بماله وولده وميراثه وكذلك تجارته ونحو ذلك، فتلك قوامة عامة. وأما القوامة والولاية الخاصة فهي تكون في من لا يحسن أو لا يستطيع التصرف في بعض شأنه، في بعض شأنه. وهذه تكون مثلا في اليتيم في ماله، أو في السفيه في الحجر عليه أيضا في ماله، فتلك ولاية وقوامة خاصة. والذي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي القوامة والولاية الخاصة. ولاية الرجل على المرأة ولاية خاصة لا ولاية عامة، لا ولاية عامة، فلها ذمتها من جهة تصرفها بمالها ببيع وشراء، ببيع وشراء، وتصرفها كذلك، وكذلك تصرفها في شأنها، في خاصة أمرها مما أباح الله عز وجل لها من أمر مأكل وملبس ومسكن ومشرب مما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهنا في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، التفضيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نستطيع أن نقول إنه على نوعين: تفضيل فطري وهذا نوع، والنوع الثاني تفضيل مكتسب. أما التفضيل الفطري ما فطر الله عز وجل عليه الرجال من بسطة في الجسم وقوة وعزيمة ورباطة جأش وصبر وتحمل لا يكون في النساء، فهذا شيء قد جعله الله عز وجل في الرجال ليس في النساء، فسماه الله عز وجل فضلا، والفضل في لغة العرب الزيادة، فزاد الله عز وجل في فطرة الرجل شيئا ليس عند المرأة. وأما بالنسبة للمكتسب فهو السعي والضرب في الأرض، فقد جعل الله عز وجل عليه تكليفا خاصا أن يقوم بشأن المرأة بالنفقة والتكسب، وهذا أمر اختياري. أما الأول فلا اختيار للإنسان فيه، فطر الله عز وجل الرجل عليه حينما خلقه. وأما الثاني فهو مكتسب وهو مأمور به شرعا، مأمور به شرعا، فيجب عليه أن يكتسب وأن يسعى لينفق على المرأة. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما فطر المرأة لتسعى وتضرب في الأرض وتتكسب، هذا من جهة الأصل، وإنما فطر الرجل للسعي والضرب في الأرض ليتكسب، مع أنه لا يحرم على الرجل ألا يضرب إذا كفي، ولا يحرم على المرأة أن تضرب على الأرض ولو كفيت، وذلك إذا كان لديها بستان تزرعه، أو كان لديها ثمر تجنيه، أو لديها تجارة تبيع بها، فهذا الأصل فيه الإباح، الأصل فيه الإباح. ولكن الله سبحانه وتعالى ما فطر النساء على هذا، ما فطر الله عز وجل النساء على هذا، فجعل الله جل وعلا الحكم الشرعي متعلقا بالفطرة التي فطر عليها، الرجل والمرأة، ففطر الله الرجل على السعي فأمره بالسعي والتكسب، وفطر الله المرأة على عدم السعي والتكسب فأمرها بالقرار فقال وقرن في بيوتكن، وحث الله عز وجل النساء على عدم الخروج إلا لحاجة، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين قد أذن الله لكن بالخروج لحاجتكن. ودلالة الخطاب في ذلك أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، وذلك لتبضع لا يقضى لها، وكذلك أيضا في زيارة رحمها وعيادة مريضها أو زيارة جارتها أو حضور ما يستحب ويتأكد في ذلك من وليمة نسائها ونحو ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى وأحله. وأما بالنسبة للضرب في الأرض والغدو من الصباح والعودة من الرواح من العشي وكذلك الأسفار ونحو ذلك، فقيد الله عز وجل المرأة بأحكام وأطلق الرجل في هذا ليتناسب الأمر إلى فطرتي. فكانت الشرعة مناسبة للفطرة مكملة لها. وقوله جل وعلا قوامون، يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يعني أمراء، يأمر الرجل امرأته بطاعة الله وطاعة الله في هذا يعني ما يرضيه، كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء قال أمراء عليهن يأمرونهن بطاعة الله. وهنا أمر، وهو إذا أمر الرجل المرأة بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به من المباحات، بغير ما أمر الله عز وجل به بما أمر الله عز وجل به من الطاعات، فهل يتحول المأمور به من مباح إلى واجب لمجرد أمره أم لا؟ نقول إذا كان الأمر في ذلك فيه مصلحة، يقول العلماء إذا كان الأمر في ذلك فيه مصلحة له ومصلحة لماله وولده وأهله فإنه يكون واجبا. ومن يقول إن الأمر إذا كان من الزوج لزوجه لا يجب إلا إذا كان بطاعة الله، فنقول طاعة الله واجبة لا تحتاج إلى زوج، لا تحتاج إلى زوج يأمر. فالخصيصة في قول الرجال قوامون على النساء دليل على مزية وخصيصة، دل الدليل عليها. وهنا فيما ذكر الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا التفضيل هل له أثر في الثواب والعقاب؟ هل له أثر في الثواب والعقاب؟ تقدم معنا في خواتيم سورة آل عمران في قول الله عز وجل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. تقدم معنا إلى أن الأصل في الجنسين أنهما في أبواب الثواب والعقاب يتساويان، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل مقام الحسنات والسيئات مقدرة من غير نظر إلى العاملين بها. وإذا خص الله عز وجل عبدا من عباده بعمل لذاته فإن مقتضى عدل الله وحكمته ألا يحرم غيره، وإنما يعوضه بعمل آخر لو قام به لساوى غيره مما خصه الله عز وجل به. ونظير هذا الجهاد في سبيل الله، فرضه الله على الرجال، وهل حرم الله عز وجل النساء من عمل يقابله؟ لا، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج، وفي رواية الحج والعمرة. وهذا يدل على أنه ما من عمل من الأعمال يأمر الله عز وجل به جنسا إلا وجعل للجنس الآخر من العمل ما لو قام به ساوى غيره، ولهذا جهاد النساء يوازي حج النساء يوازي جهاد الرجال، حج النساء يوازي جهاد الرجال وهكذا. وهل هذا في كل صورة ولو كانت من جنس واحد؟ نعم، ولو كانت من جنس واحد. فالرجل إذا كان مقعدا أشل لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود، فالله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا ولا اختيار له فيه، لا اختيار له له فيه. فهل حرمه الله عز وجل من أجل القيام والركوع والسجود؟ نقول لا، بل إن الله عز وجل جعل له ما يقابله مما يستطيعه ما يوازي غيره، فتعظم لديه عبادة اللسان، فيعظم لديه عبادة اللسان فتكون أعظم من غيرها، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه، وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهنا في قول الله جل وعلا بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، يعني بما جعل فيهم من القدر الزائد الذي تعلق به حكم شرعي، تعلق به حكم شرعي، فكانت خصيصة للرجال في أحكام امتازت وخصوا بها على النساء، على النساء، ولا أثر لهذا في مقام العبودية، ولا أثر لهذا في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء، قال الله سبحانه وتعالى وبما أنفقوا من أمواله، ذكر النفقة، يعني ما جعل الله عز وجل ما جعل الله عز وجل للرجل من قدرة مالية ينفق بها على زوجه. هل هذا من التكرار؟ فالله سبحانه وتعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض، وذكرنا أن التفضيل هذا يكون بالسعي والنفقة، بالسعي والنفقة، ثم قال وبما أنفقوا، فهل هذا الإنفاق هو ذاك الإنفاق؟ نقول وبما أنفقوا يعني من المهر قبل وجوب السعي عليهم للنفقة على زوجه، قبل وجوب النفقة عليه على زوجه، يعني بما أنفقوا من مهور النساء مما أمرهم الله عز وجل بدفعه للنساء وأن يملكوهن إياه، وأن يملكوهن إياه، قال وبما أنفقوا من أموالهم، يعني قبل ذلك عند عقد النكاح، عند عقد النكاح. وإنما جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجل على المرأة في شأنها أن المرأة بطبعها الضعف، ونجد أن الشريعة تجعل القوامة والولاية في مواضع الضعف لا في مواضع القوة، وأن الضعف في ذلك ما هو فطري، ومنها ما هو ما يمكن تقويته، ولكن الشريعة لا تتشوف إلى هذا، فتجعل الشريعة الكمال في هذا للرجال فيكملوا ما فات من أمر النساء، وذلك أن المرأة إذا أذن لها أن تعقد لنفسها في زواجها ضاع من حقها من مهرها حياء أو ربما عاطفة أو ميل الجنسين أفقدها اشتراطها، فجعل الله بين الزوجين رجلا، بين الزوجين رجلا، لا يجد ما تجده المرأة إلى الرجل ليحفظ حقها الذي غاب تحت ستار العاطفة، تحت ستار العاطفة. وهذا ليس تخوينا للرجل بذاته، فربما تصرف الرجل وهو الزوج الخاطب لميله إلى المرأة أو لطمعه من غير أن يقدر الأمور، ولهذا نجد أن الشريعة حينما جعلت الرجل ولي على المرأة ليزوجها نجد أنه وليها الآن، ثم عقد عليها فانتقلت الولاية إلى رجل يحتاج إلى ولي، إلى رجل يحتاج إلى ولي مع هذه المرأة، وهذه السرعة في ذلك يعني أنه ضمن الحق فلا خوف عليه حينئذ، فتجد أن الزوج بعد ذلك يدافع عن المرأة أكثر ربما من أبيه، أكثر من أبيه، بخلاف قبل العقد. وهذه أمور فطرية قدرتها الشريعة فجعلت جانب الولاية في ذلك حاضرا في الولي ابتداء وهو الأب والأخ، فإذا تم عقد الزوجية انتقلت من الأب والأخ إلى الزوج. كذلك عتيبي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إنما ذكر الله سبحانه وتعالى الحافظات الصالحات القانتات حافظات الغيب، ذكر الله سبحانه وتعالى إياهن قبل ذكر الناشزات، إشارة إلى اختلاف الحقوق، أن المرأة تكون مع الرجل على حالين، أن المرأة تكون مع الرجل على حالين. الحالة الأولى صالحة قانتة حافظة، فهذه للرجل أن يكرمها وأن يحسن إليها. فالنوع الأول هي المرأة الصالحة القانتة الحافظة، فإن الله سبحانه وتعالى قدمها على غيرها لحقها وفضلها وجوب الإحسان إليها وعدم أذيتها بما يذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للمرأة الناشز. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حث الزوج أن يعظ المرأة الناشز ثم يهجرها ثم يضربها على الوصف الذي يأتي الكلام عليه، أن هذا للناشز لا للمرأة الصالحة القانتة، لا للمرأة الصالحة القانتة. وفي هذا أنه ينبغي للزوج أن يقدم حظ الله وحقه على حظ العبد والزوج وحقه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر المرأة الصالحة قال: صالحات قانتات حافظات. والقنوت المتعلق في جانب الله سبحانه وتعالى، والأصل أن المرأة إذا كانت صالحة في حق الله عز وجل أن تكون صالحة في حق زوجها. وقوله حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب يعني لشأن الزوج في حال غيبته، لا تسرف في ماله ولا تدخل داره من لا يرضى فتكون في غيبته كحاله لمشهده بما حفظ الله، يعني بما حفظهن الله عز وجل بدينه فحفظنا أزواجهن. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النوع الثاني من النساء وهي المرأة الناشز، وهي المرأة الناشز. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وهنا في ذكر الله عز وجل لخوف النشوز في قوله واللاتي تخافون نشوزهن، هل يعني ذلك أن الإنسان يتحين أمارة النشوز فيبادر بما أمر الله سبحانه وتعالى به أو ينتظر النشوز؟ نقول إذا ظهرت أمارات النشوز أو علاماته يبدأ بالوعظ ويحرم عليه الهجر وكذلك الضرب من غير نشوز، لأن هذا إضرار بالزوجة، لأن هذا إضرار بالزوجة، فالله سبحانه وتعالى قيد ذلك بنشوزها. والنشوز في هذا هو الارتفاع في لغة العرب، نشزت المرأة يعني ارتفعت على زوجها، وهذا فيه إشارة إلى المعنى السابق في قوله بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني أن الله عز وجل جعل هذا القدر للرجل على المرأة فزاد عليها بسطة في بدنه وبسطة أيضا فيما أمره الله عز وجل بالتكسب والسعي في الأرض، فهذا مقدار جعله الله عز وجل عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى سبب النشوز، أنها رفعت نفسها على زوجها. وبه نعلم أن من أسباب نشوز النساء اختلال جانب الفطرة لديهن، وأن يجعل أمرهن في الضرب والسعي في الأرض كأمر الرجال. وهذا ما أخذته الأمة الإسلامية من الأمم الغربية، فجعلوا المرأة في باب الوظائف كالرجال. الله سبحانه وتعالى لما ذكر آدم وحواء وحذرهم الله سبحانه وتعالى من إبليس قال جل وعلا: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من الذي يشقى؟ لماذا قال يخرجنكما؟ ها؟ جميعا، ها؟ آدم وحواء، من الذي يشقى؟ يشقى آدم، يشقى آدم. لماذا أفرد بالخطاب في الشقاء آدم مع أن الخروج للجميع من الجنة إلى الأرض، والشقاء جاء إلى آدم؟ لماذا؟ لأنك أنت الذي تضرب، كنت في الجنة مكفيا، كنت في الجنة مكفي، تؤتى بالطعام والشراب لك ولزوجك، في الدنيا تشقى أنت وهي على ما كانت عليه تنتظر منك، بدلا من أن تكفى من الله عز وجل بما هيأ الله من أسباب في الجنة، أنت الآن الذي تسعى فيها. اختل هذا النظام، الآن نظر إلى الجنسين على أنهما سواء، فتقوم المرأة بالسعي والضرب في الأرض كالرجل، وتتوظف كالرجل، ويسعى إلى مساواتها في الوظائف، ويجعل نسب وظيفية، لابد بنسبة كذا من الوظائف السنوية أو في المؤسسات أو في الشركات. هذه نزعة مخالفة للفطرة، هذه نزعة مخالفة للفطرة، ودعوة أيضا إلى إخراج المرأة من قرارها، إخراج المرأة من قرارها، وهو من أعظم أسباب النشوز، وهو من أعظم أسباب النشوز، أن ترى المرأة كالرجل، فلا يكون حينئذ فضل، كما في قول الله عز وجل بما فضل الله بعضكم على بعض، لا يوجد فضل إذا كانت تضرب في الأرض وتسعى وتفعل ما يفعله الرجال. وهذا من أعظم انتكاسة الفطر، أن يكون في بلدان المسلمين في جوانب العمل وجوانب التوظيف وجوانب البطالة، وجوانب البطالة ينظر إلى جانب الرجال وجانب النساء على حد سواء من غير تفريق لجانب الفطرة. يجب على الزوج أن يتكسب، ولا يجب على المرأة، ولكن لو عملت تعمل باختيارها، لو عملت تعمل باختيارها، وأن لا يكون هناك دعوة لاستقلالها بعملها، فهذا مخالف للفطرة ومخالف لأصل القوامة، مخالف لأصل القوامة، وهذا سبب كثير من النشوز، سبب كثير من النشوز الذي يقع في المجتمعات. وفي قول الله سبحانه وتعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ذكر الله سبحانه وتعالى الوعظ. قد جاء مجاهد بن جبر وغيره قال هو قوله لها اتق الله وخاف الله، يعني فيما تقع فيه من التفريط في حق زوجها أو في حق الله، أو في حق الله، سواء كان ذلك من تقصير في عبادتها في أمر ربها، أو في حق زوجها في أمر ماله وولده ونفسه، فيأمرها ويعظها. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الوعظ والهجر، وما ذكر الله عز وجل الزمان، وذلك لاختلاف الأحوال، فكم مدة يعظ ويتربص في حال المرأة استصلاحا؟ نقول ينظر في ذلك بحسب قدر المخالفة، من المخالفة والنشوز ما يقتضي في ذلك المعاجلة بالفراق، ومنها ما يحتاج إلى صبر. وأحوال الأزواج أيضا تتباين، زوج له ذرية وزوج ليس له من زوجه ذرية، وهكذا، فالأمر في ذلك يتباين، يقدر في هذا أهل العقل والحصافة والحكمة والدراية في مثل هذا، في مثل هذا الأمر. قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع، والهجر هو المفارقة، ولكن حده الشارع بحد، كما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تهجر ولا تقبح إلا في البيت، إلا في البيت، فالهجران يكون في بيتها، يعني في بيت زوجها. وقد جاء عن عبد الله بن عباس ما رواه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال يهجرها في فراشه، يعني لا يواقعها وإنما يهجرها في معشرها في فراشه. ولهذا نقول إنه ينهى في هجر الناشز المفارقة من الدور. لماذا؟ لأن هذا يسقط حقها بأمنها، فلا تبقى في مأمن في دارها وولدها أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يكون حاضرا في داره عند أهله في ليلهم، ولكن الهجر يكون في الفراش، الهجر يكون في الفراش. كذلك أيضا مقدار الهجر ومدته في مثل هذا الجماع، في هذا تقدم معنا الإشارة إلى هذا في الإيلاء. وأما بالنسبة لأبناء فإنه لا حد لا حد لأدنى لاختلاف أحوال النساء، لاختلاف أحوال النساء، وذلك من النساء من إذا هجرت يوما اتعظت وعادت، ومنها تحتاج إلى أسبوع، وهكذا لاختلاف أحوالهن واختلاف أيضا مخالفتهن لأمر الله عز وجل. ولهذا قيد الله عز وجل الهجر في المضاجع، قال واهجروهن في المضاجع، يعني لا يكون الهجر في بيوت مستقلة أو في مواضع مستقلة أو في بلد مستقل أو نحو ذلك. ثم قال الله عز وجل واضربوهن. اتفق المفسرون من السلف على أن الضرب هو الضرب غير المبرح، على أن الضرب هو الضرب غير المبرح، يعني غير المؤذي الموجع، وإنما المؤدب الرادع، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره أنه قال غير المبرح، رواه عنه علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير، وكذلك أيضا جاء عن عكرمة وقتادة وعن مجاهد بن جبر وعن غيرهم من المفسرين. ثم أيضا من الأمور المهمة أن يعلم أن الضرب إنما جعله الشارع ثالث المراحل، وذلك بعد الوعظ والهجر يكون في ذلك الضرب. فهل للزوج أن يهجر من غير أن يعظ؟ نقول لا، ليس له أن يهجر من غير أن يعظ، بل لا بد من تقديم الوعظ وتذكيرها، فربما تحتاج إلى وعظ ويذكرها بالله فتعود إلى الحق. وهل له أن يضربها من غير هجر، أن يسبق ذلك هجر؟ نقول لا أيضا، فلا بد أن يكون بعد ذلك هجر، إلا إذا كان في ذلك تأديب لجانب من حق الله سبحانه وتعالى، وذلك في من أصابت حدا من حدود الله أو انتهكت محرما محرم من المحرمات ونحو ذلك، فتحتاج إلى تأديب، وهذا يقدر بما يقدره الشارع في هذا. وأما ما يتعلق في جانب النشوز، قال واللاتي تخافون نشوزهن في أمر حياة الزوج، في أمر حياة الزوج وصالح حاله. وقد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره في تفسير ضرب المرأة كما جاء عن عطاء، قال سألت عبد الله بن عباس عن الضرب غير مبرح، قال بالسواك وشبهه، يعني ما يكون بالعصا أو بالآلات الموجعة أو نحو ذلك، فيظن أن الشارع إنما رخص بالضرب، يعني رخص بالمصارعة. هذا لا يقول به عاقل. إذا ما المراد بالضرب؟ ولا يقول الضرب غير مبرح، يقول عبد الله بن عباس كما سأله وعطى من غير طريق قال هو بالسواك وشبهه. قد يقول قائل ما فائدة السواك؟ ما الفائدة؟ يثبت القوامة، لأنه ليس المراد بذلك هو الإيجاع، إيجاع المرأة وجرحها، ليس المراد هذا، وإنما المراد القوامة والأمر وكسر النفس المتعالية. هذا من مقاصد الشريعة، وهذا يتحقق بأدنى أمور الضرب. وقد نهى الشارع الضرب على الوجه كما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تضرب الوجه، قال فإن أطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا، يعني فإن خضعن في أي موضع عند الوعظ أو الهجر أو الضرب فلا تبوا عليهن سبيلا بإلحاق الأذية بهن، فتستبيح أموالهن أو تستبيح حقوقهن مما جعله الله عز وجل لكم، فالطاعة في ذلك هي المقصودة من تبين هذه الأحكام. قال فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والإتيان بهذين الاسمين في قوله إن الله كان عليا كبيرا إشارة إلى جملة من المعاني العظيمة، من هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى علي في أحكامه وتشريعه، ويرى من مصالحكم وما لا ترون، ويبصر ما لا تبصرون. وفيه أيضا أن الله جل وعلا أكبر منك على زوجك، فإذا تذكر الإنسان قدرة الله عليه عند إيذائه لمن ولاه الله عز وجل عليه، سواء كان من ولد أو من زوجة أو من مولى، فليتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأقدر من كل شيء، وأن الله عز وجل عليا كبيرا. كان واسعا نفس الإنسان إلى العدل، إلى العدل والتشوف إلى الإنصاف. نتوقف إلى في هذا الموضع، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.